بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله عليه السلام الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، قال الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام باب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب، عن لقطة الذهب أو الورق، قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. طيب، نتكلم أولا على غريب ومفردات الحديث بإذن الله عز وجل. فأولا قوله اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين، وقال القاضي عياض: لا يجوز غيره. وقال الزمخشري في الفائق: اللقطة بفتح القاف، اللقطة بفتح القاف. قال: والعامة تسكنها. اللقطة واللقطة. قال كذا قال: وقد يزم الخليل بأنها بالسكون، يعني هو قال العامة تسكنها. قال الزمخشري، يعني قال وقال الزمخشري في الفائق: اللقطة بفتح القاف والعامة سكينها. قال كذا قال، يعني قال الحافظ ابن حجر: وقد جزم الخليل بأنها بالسكون، أي أنها ليست لغة العامة ولكن قد سمعت من العرب. قال: وأما الفتح فهو اللاقط. وقال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح، يعني يقال ماذا؟ لقطة. وقال ابن بر: التحريك للمفعول نادر، فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس. وفيه لغتان أيضا غير مذكورة، وهي لقاطة بضم الميم ولقطة بفتحها، فيكون بذلك أربع لغات فيها. وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال: لقاطة ولقطة، لقاطة ولقطة ولقطة، ولقطة ولقطة، ما لاقط ما لاقط لقطة. طيب، ذكر هذا الحافظ الفتح رحمه الله. قال ابن الأثير وكذلك غيره، قال ابن الأثير في النهاية: مادة لقطة أو لقطة، اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم المال الملقوط أي الموجود، والالتقاط أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: واللقطة الشيء الذي يلتقط. وعرفت اللقطة شرعا، اللقطة شرعا بأنها قالوا هي مال أو مختص، مال معروف أو مختص، أي شيء مختص بإنسان ويدخل فيه المال وغيره. ضل عنه ربه فالتقطه غيره، مقصود ضل عنه ربه أي صاحبه. هذا التعريف لعله من أحسن التعاريف، وإلى هناك تعريف أخرى للقطة شرعا. طيب قوله وكاءها، يعرف وكاءها، الوكاء بكسر الواو والمد، الخيط الذي يشد به الصرة وغيرها. صرة معروفة، صرة الكيس، كان من قبل كيس يعملون فيه المال ثم يربطوه، هي يسمى صرة. فالوكاء الحبل، يعني الخيط الذي تربط به الصرة. وعفاصها، العفاص بكسر المهملة وتخصيص الفاء وبعدها الألف مهملة، الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره. وقيل له العفاص أخذ من العفص وهو الثني، لأن الوعاء يثنى على ما فيه. وجاء في رواية في زوائد عبد الله بن أحمد وخرقتها، يعني اعرف وكاءها وعفاصها وخرقتها بدل عفاصها، يعني الخرقة بدل العفاص. وجاء في بعضها ذكر الثلاثة. والعفاص أيضا قول الجلد الذي يكون على رأس القارورة. وأما الذي يدخل في فم القارورة من جلد وغيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة. قال الحافظ في الفتح: فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني، وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول. قال الحافظ رحمه الله: قال والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة، التي تحفظ النفقة ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والذرع فيما يذرع. وقال الشافعية، وقال جماعة من الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان. وهذا كما ذكر، يعني المقصود الآن من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعرف وكاءها وعفاصها، مش المقصود من هذا، يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرف صفاتها، أي صفات الكيس الذي كان موجود فيها، يعني في هذه الأيام مثلا محفظة، كان في محفظة أو ما شابه ذلك، يعرف هذا الشيء ويحفظ. حتى إذا جاء طالبها مثلا استنفق مرة سنة واستنفقها يكون ذاكرا لهذه الأشياء، فإذا جاء صاحبها بعد السنة بعد السنتين قال: يا جماعة ضاع علي مال في هذه البلدة في هذا المكان، ما صفته؟ يقول صفته كذا وكذا وكذا، يكون الذي قد التقطها ذاكرا عارفا بماذا؟ بالصفات، حافظا لها، فيؤدي الحق لصاحبه، فيؤدي الحق لصاحبه. وهذا فيه معنى من معاني الحفاظ على أموال أهل الإسلام. طيب قوله صلى الله عليه وسلم: ولتكن وديعة. الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة، وأودعت زيدا مالا دفعته إليه ليكون عنده وديعة، واستودعته مالا دفعته له وديعة يحفظها أو يحفظه. والمستودع المكان الذي تجعل فيه الوديعة، يعني إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلها وديعة، يعني احفظها وتكون مال عندك كالماء المحفوظ، إذا استنفقتها فتكون عندك حكم ماذا؟ الوديعة. ومعنى هذا كما سيأتي أنه متى جاء صاحبها وطالبها وذكر أوصافها فإنه حينها يجب عليه أداؤها، الملتقط يجب عليه إعطاء ذلك المال الملتقط لصاحبه إذا جاء بالأوصاف على ما سيذكر إن شاء الله تعالى. طيب، قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم ضالة الإبل، يعني حينما سئل في الحديث وسألوا عن ضالة الإبل، قال العلماء الضالة لا تقع إلا على الحيوان، وما سوى يقال له لقطة، ويقال للضوال أيضا الهوام والهواف بالميم والفاء والهوامل. طيب، الذي القائل بأن العلماء قالوا الضالة لا تقع، يعني هذا المذكور ذكره الحافظ الفتح أن الضالة لا تقع إلا على الحيوان وما سواه يقال له لقطة، بعض أهل العلم كالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى تعقب هذا المعنى على الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، فقال بأن هذا المعنى الضالة يذكر وربما يراد به المال أي من غير الحيوان، واستدل على ذلك بما جاء في الصحيح في قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما فقدت عقدا لها، فجاء في الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن عائشة ضل عنها عقدها، الشاهد ضل عنها عقدها، فأطلق بأن العقد قد ضل، أطلق على العقد بأنه قد ضل، فإذا يطلق على هذا أيضا، لكن يعني جمعا بين أقوال أهل العلم يكون الأكثر والأشهر أنه يطلق على الضالة من الحيوان، وربما يطلق على غيرها ما دام قد ثبت بالشرع بنص حديث رسول الله يكون قد ثبت، لكن الأكثر الأول. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم فإن معها حذاءها وسقاءها، الحذاء بكسر المهملة بعدها معجمة مع المد أي خفها، وقوله وسقاءها أي جوفها، يعني معها سقاء أي جوفها، وقيل عنقها، قالوا وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط. وقد ذكر بعض أهل العلم كالإمام ابن عبد البر في التمهيد أن الإبل ربما تصبر على العطش لمدة 3 أيام، تصبر على العطش لمدة 3 أيام، هذا يدل على ما جعل الله جل وعلا فيها من هذه الصفة، من صفة ماذا؟ جلادة، جلدة فيها نوع من القوة والتحمل. طيب، هذه يعني بعض الأمور المتعلقة بغريب ومفردات هذا الحديث. طيب، فنذكر جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث قبل الشروع في هذا الحديث، أي في مسائل هذا الحديث بإذن الله جل وعلا. طيب، أولا قوله عن زيد بن خالد الجهني، وزيد بن خالد الجهني هو أبو عبد الرحمن ويقال أبو طلحة المدني، من جهينة من قضاعة، صحابي مشهور، وذكر بعضهم أنه كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح، كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدلنا على أن له مكانة بين قومه وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جعله حاملا للواء على قومه. وقوله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، كما هو واضح لم يذكر من السائل، لم يذكر من السائل وهل هو السائل أم غيره، والشاهد من هذا أن السائل سواء كان سائلا سواء كان هو أو غيره لا يهمنا، ولكن يهمنا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم، وأيضا ما جاء ما فتح به هذا السائل على الأمة من العلم، فبفضل الله جل وعلا أولا وآخرا ثم بسؤال هذا السائل عرفت الأمة أحكام اللقطة. فإن هذا الحديث حديث خالد أو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى بأنه أصل أو الأصل في باب اللقطة في باب اللقطة. نعم قد جاءت أدلة من كتاب الله جل وعلا في ذكر اللقطة, يعني جاء في قول الله جل وعلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا, كما في قصة موسى عليه السلام حينما وجدوه ماذا لقيطا, وكذلك جاء في قصة يوسف عليه السلام حينما رماهم أو جعله إخوانه في الجب, قال الله جل وعلا فالتقطه بعض السيارة, فأشهد أن اللقطة قد جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا. أما الأحكام فإن العلماء رحمهم الله تعالى في أحكامها أصل أحكامها هو في باب ما في حديث زيد بن خالد الجهني, وهناك أحكام أخرى سأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا جاءت في حديث أبي ابن كعب كما هو في الصحيحين, وسيأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا. طيب قوله سئل عن لقطة الذهب أو الورق, فيه دلالة على أن الذهب والورق يقال له على أن ضالة على أن من أضاع ذهبا أو فضة فوجدها غيره فإنه يقال لها لقطة, عن لقطة الذهب والفضة, ويدخل فيها كذلك ما كان في معناها من الأوراق النقدية في هذه الأيام, وكذلك ما كان في معناها من المتقوم كالعروض, يعني ثياب وجد ثيابا وجد ما شابه ذلك, فيأخذ حكمها قال صلى الله عليه وسلم قال اعرف وكاءها وعفاصها, وهذا كما مر معنا فيه الحث بل الأمر, والأمر ها هنا الوجوب على أنه يجب على من التقط اللقطة أن يعرف وكاءها وعفاصها. من أجل ماذا؟ من أجل إذا جاء صاحبها يوما من الدهر يرد له الحق الذي التقطه. وقوله ثم عرفها سنة فيه دلالة على أن أعلى حد اللقطة المعتبرة هو سنة, على أن أعلى حد اللقطة المعتبرة بأنه سنة, وهو الحد الأدنى والأعلى على الصحيح كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في الكلام عند المسائل على هذا, عند المسائل في أحكام اللقطة بإذن الله جل وعلا. وقوله فإن لم تعرف فاستنفقها استدل به من استدل من أهل العلم بأنه يتملك ذلك المال في حالة عدم مجيء من يطالب بتلك اللقطة, له أن يستنفقها وأن ينتفع بها, وقد جاء في بعض الروايات انتفع بها, فاستدل به العلماء على هذا المعنى. لكن قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك, قالوا فيه دلالة على هذا المعنى أنه يستنفقها وفي الوقت نفسه تكون عنده في حكم الوديعة, بمعنى إن جاء صاحبها أو طالبها يوم من الدهر وذكر أوصافه أداها إليه, إن لم يأتي فإنها تكون ملكا له قد رزقه الله جل وعلا إياها, كما جاء ذلك في بعض الأحاديث, إنما هو رزق جعله الله جل وعلا أو رزق الله به من شاء من خلقه, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم طيب وتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. فيه دلالة على أن طالبها ولو جاء بعد مدة التعريف، أن طالبها وأن صاحبها ولو جاء بعد مدة التعريف ووصفها بوصفها فماذا؟ فليؤدها إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدها إليه. وهذا يدلنا على أن من وجد اللقطة وإن كان يستنفقها ويتملكها، ولكن تملكه يكون تملكا في حالة عدم وجود صاحبها، فإن وجد صاحبها يوما من الدهر وجب عليه أن يؤديها إليه، أن يؤديها إليه. فإن أنفقها استنفقها فماذا يصنع؟ إن كانت من القيم أعطاه ماذا؟ قيمتها، يعني إن كانت لها، إن كانت مثلية أعطاه مثلها، وإن كانت لها ثمن أو قيمة أعطاه الثمن أو القيمة. مثلا دراهم، وجد درهما أو 20 درهما 100 درهما استنفقها، إذا جاء صاحبها أعطاه 100 درهما 20 دينارا، جاء صاحبها أعطاه 20 دينارا، أعطاه 20 دينارا، وهكذا. طيب، قال وسأله عن ضالة الإبل. وقول وسأله عن ضالة الإبل أي ماذا يصنع بها إن وجد ضالة الإبل؟ وضالة الإبل بكثرة توجد في البوادي، في بوادي لا سيما عند الأعراب، الغالب في الأعراب، وإلى يومنا هذا موجود، يطلقون الإبل، تذهب أحيانا تغيب عن صاحبها شهر، من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا. بعض الرعاة لا ينتبه لدابة إلا إذا كانت حامل قرب وقت الولادة، ذهب يتابعها، وإلا يطلقونها في البوادي، وبينهم في عند كثير من القبائل بينهم بحمد الله عز وجل شيء من الأمان، عندهم شيء من الأمان، وتعرف هذه إبل فلان وهذه ناقة فلان، يعرفونها. طيب، فالحاصل أن بعضهم ربما أطلقها وخرجت عن هذه القبيلة ودخلت في قبيلة ثانية ودخلت في قبيلة ثالثة من بلدة إلى بلدة. طيب، وجد إنسان لم يعرف من أهله من أين جاءت هذه الإبل، فماذا يصنع؟ يقول هي لي؟ الجواب لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فقال ما لك ولها دعها، وهذا على سبيل ماذا؟ الزجر، أي دعها. قال ما لك ولها على سبيل ماذا؟ الإنكار عن سؤال عن ضالة الإبل، لا تسأل عن هذه. لماذا؟ لأن مثلها لا يسأل عنه. ثم علل ذلك بقوله دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، بمعنى أن الدابة مستغني عن أن الإبل مستغنية عن غيرها، وكذلك تستطيع أن تدفع عن نفسها، معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، أي حتى يجدها صاحبها، حتى يجدها صاحبها. واستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على أن الحيوان الممتنع بنفسه، الممتنع بنفسه كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، إما لقوته على رد صغار السباع، وإما لسرعته من الفرار، وإما لعدم القدرة عليه بسبب الطيران. يعني يقول القوة كالإبل، وما كان في معناها من الجواميس، وإما بسبب العدو كالضبع، الضبع الغزلان تصيح تسرع الحقها سريعة العدو، وأحيانا الطيور، ما يستطيع إنسان يصطادها، يعني من هؤلاء السباع تطير تفر. فمثل هذا ترد الماء وتأكل ماذا؟ وتأكل، وعندها كذلك قدرة على ماذا؟ على الامتناع من السباع، أي من صغار السباع كما سيأتي معنا. قالوا فما كان كذلك فإنه يلحق بالإبل، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا كذلك كلام على هذه في المسائل. طيب، قوله وسأله عن الشاة فقال خذها، سأله عن الشاة قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قوله وسأله عن الشاة، الشاة معروفة فقال أخذها، وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر للإباحة، فقوله خذها ثم قال فإنما هي لك، أي إما أن تأخذها أنت فتمتلكها أو لأخيك، أي يمتلكها أو للذئب فيأكلها. واضح يا جماعة؟ فهذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الإباحة، هذا على سبيل الإباحة. وقوله فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب كما ذكر استدل به على أنها تلتقط، على أن ما كان من ماشية وكان في معناها من الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه، الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع مثل الذئب وابن آوى والثعلب وما كان على شاكلته من الحيوان أو من صغار السباع فإنه يلتقط سواء كان الشاه أو كان في معنى مثلا دجاجة أو ما كان معناه مثلا صغار الجمال، صغار يعني الخيول، صغار البقر وما شابه ذلك، لا يستطيعون أن يمتنعوا بأنفسهم، فمثل هؤلاء يلتقطون. واضح يا جماعة؟ فهذا من هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إن لم تأخذ أنت سيأخذ آخر، إذا ما أخذ الآخر أخذها ماذا؟ أخذها الذئب. أخذ الذئب لماذا؟ للمذكور. أخذها الذئب للمذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. طيب قبل أن ندخل في المسائل نأخذ تمهيدا بين يدي هذا الباب، وهو كالتلخيص لمسائل اللقطة أو قل لأنواع اللقطة. طيب اللقطة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن اللقطة على أربعة أقسام. القسم الأول ما لا تتبعها همة أوساط الناس عرفا في طلبه، لأن أشرافهم لا يهتمون، يعني أوساط الناس ليسوا بالأغنياء ولا بالفقراء وسط. لماذا؟ قال لأن أشرافهم لا يهتمون بالشيء الكبير، إذا كانوا من الأغنياء لا يهتمون بالشيء الكبير، يضيع عندهم ما في مشكلة. وأسقاطهم أي الناس، أسقاط الناس قالوا قد تتبع هممهم الرذل الذي لا يوبه له. واضح؟ يعني إذن الكبير إنسان الغني أو أشراف الناس حب الشرف قد يكون أشياء له ثمن لكن لا ينظرون إليه، وفي المقابل الناس الرذل سفل ما يتركون شيء، كل شيء يريدونه يتابعونه. وإيش المعتبر في هذا؟ المعتبر أوساط الناس. طيب وعرفا يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، والعرف يختلف من بلدة إلى بلدة ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. طيب قالوا كالصوت والرغيف والنقد اليسير، فهذا يملك بلا تعريف، وإن وجد صاحبه قبل إنفاقه واستهلاكه، يعني وإن وجد صاحبه قبل إنفاقه واستهلاكه أعطاه إياه. القسم الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل. القسم الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، يعني انتبه إلى صغار السباع، من أين هذا الشرط القيد؟ من الحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب في الشاة، أما الإبل ما قال هذا. واضح؟ قالوا الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والظباء، كالإبل لقوتها والظباء لسرعتها والطيور لطيرانها. قالوا فهو محصن وممتنع، يعني فهو محصن وممتنع إما بقوته كالإبل وإما بعدوه كالغزال وإما بطيرانه. قالوا فهذا يحرم التقاطه، هذا يحرم التقاطه. الثالث لقاط الحرم، لقاط الحرم، فهذا يحرم التقاطها إلا لمن يريد تعريفها أبد الدهر، يبقى العمر كله ويعرفها. لحديث ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وسيأتي ذكر الخلاف في هذه المسألة بإذن الله جل وعلا. الرابع ما عدم تقدم من الأموال الضائعة عن أهلها من حيوان وأثمان ومتاع، فهذه يحل التقاطها ويعرف عليها، ولا أحكام اللقطة الآتية إن شاء الله تعالى. واضح هذا؟ القسم الرابع مأخذ من الذهب والورق، خذها وعرفها إن جاء صاحبها، يعني اعرف وكاءها وعفاصها، إن جاء صاحبها أدها، وإن لم يأتي صاحبها فيستنفع بها. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.